على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ولعلكم تذكرون أننا وقفنا في الحلقة الأخيرة عند قول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، إلى آخر الآيات. وعرفنا أن فرعون حشد لموسى جندا من السحرة لكي يخيل إلى رعيته وشعبه من أهل مصر عامة أن موسى ليس أكثر من ساحر، ولكي يشغلهم عن التفكر في هويته الحقيقية رسولا ونبيا من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فقد عقد لهم وله هذه المباراة الكبرى، مباراة السحر، وجعلها قائمة بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين هذا الحشد الذي جمعه من السحرة. وكان في يد كل واحد من هؤلاء السحرة عصا وعدد من الحبال، فسألوا موسى إن كان يريد أن يبدأ فيعرض عمله أو يبين آياته التي بعث بها والتي صبغها فرعون بصبغة السحر، وما هو بسحر. ولكن موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم: بل ألقوا، أي كونوا أنتم البادئين. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي فألقوا ونفذوا ما اقترحه موسى عليه الصلاة والسلام. ورأى موسى كيف أن هذه العصي وهذه الحبال قد بدأت تتحرك وكأنها تحولت إلى ثعابين، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقلنا في الحلقة الماضية إن هذا البيان الواضح من كلام الله عز وجل يؤكد أن السحر لا يعتمد على حقيقة يوجدها، ولا يعتمد على تحويل عنصر إلى عنصر آخر، فلا يتأتى هذا من السحر قط، وإنما السحر فن من فنون الأخيلة. ويسري الساحر عندما يكون ساحرا حقيقيا، يسري الساحر إلى تحقيق أخيلته هذا عن طريق الهيمنة على نفس الرائي، لا عن طريق الهيمنة على الأشياء التي يحاول أن يغيرها أو أن يبدلها، والتي يجعل منها مادة لعبه أو مادة سحره. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، إلى سيدنا موسى، من سحرهم أنها تسعى. فقد وضح أن السحر عبارة عن خيال. وفي سورة أخرى يؤكد البيان الإلهي هذا عندما يقول عن السحرة: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس، لم يقل سحروا الحبال، ولم يقل سحروا العصي، لكي نعلم هذا الذي أوضحه من أن السحر إنما يسري إلى الإنسان الرائي بالتخييل وبلون من ألوان الخداع التي لها وسائل كثيرة، هي لعلها أكثر من أن تحصى. هذا ما عرفناه في آخر الحلقة الماضية. بقي أيها الإخوة أن نعود إلى هذه الآية بسؤال لنجيب عنه. إن موسى قال للسحرة: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أمرهم بأن يمارسوا سحرهم، وبأن يقدموا عملهم الذي يحادون به المعجزة الإلهية. ولا شك أن هذا العمل الذي يقدم عليه السحرة عمل محرم، إذ هو عمل إنسان يكابر ويحاول أن يتحدى الحق بباطل، ويحاول أن يغطي نبوة رسول أرسله الله سبحانه وتعالى وابتعثه بلون من ألوان المكر والخداع. فلا شك أن هذا العمل الذي يقدم عليه هؤلاء السحرة عمل محرم وباطل. إذن كيف يحق أو يجوز لموسى أن يأمر هؤلاء السحرة بمحرم وقد أمرهم؟ قال بل ألقوا، ونحن نعلم أن المنكر لا يجوز الأمر به بل يجب النهي عنه، وها هو موسى قد أمر بمنكر، أليس هذا مشكلا يحتاج إلى فهم وإجابة عنه؟ أجل أيها الإخوة، إن سيدنا موسى قال للسحرة بل ألقوا، ولكن ينبغي أن نعلم أن هنالك فرقا بين منكر نراه أمام أبصارنا يقع كما يصدر من أي إنسان يمارس منكرا ويعكف عليه. في هذه الحالة وفي هذه الصورة يجب أن ننهى عن هذا المنكر وأن نصده وأن نرده، وأن نقف من المنكر وصاحبه موقف الرادع، وإن لم نكن يكن موقفنا موقف الرادع فموقف المستنكر على أقل تقدير. ولكن في بعض الأحيان تكون ممارسة المنكر في نطاق الحوار، في نطاق الصراع بين الحق والباطل، وعندما لا يتجلى الحق إلا من خلال حوار أو صراع، فإن علينا أن نفتح السبيل واسعا أمام هذا المنكر الذي يتسرب في حلبة صراع أو في نطاق حوار. لنا أن نفسح الطريق أمامه واسعا، بل لعلي أقول علينا أن نفتح السبيل أمامه واسعا حتى يقوم حوار، أو حتى ينهض الحوار ويصعد إلى درجة الصراع ويتجلى من خلال هذا الصراع الحق الذي لا بد أن يتغلب أخيرا. ذلك لأن الحق والباطل في كثير من الأحيان يتقابلان ويتقارعان، فإذا لم نترك الباطل يتقارع مع الحق مدة من الزمن حتى يتبين أمامنا هوية الحق أين تكمن وهوية الباطل أين تكمن، فإن الناس قد يلتبس عليهم الحق بالباطل ولن يتجلى الحق في هويته الناصعة منفصلا عن الباطل في هويته الواضحة أيضا إلا إذا سمحنا للصراع أن يسير أشواطا، وإلا إذا سمحنا للحوار الذي قد يرقى إلى درجة الجدل وربما الجدل العنيف ليسير هو الآخر أشواطا، إن لم نفسح الطريق إلى ذلك عمليا بهذا الشكل فقد يبقى الحق رتحا طويلا من الزمن وهو مخبوء في تلافيف الظلام والجهالة، وربما التبس على كثير من الناس بالباطل. فمن أجل هذا إذا رأينا المنكر يريد أن يعبر عن نفسه من خلال صراع مع الحق ومن خلال حوار، وعرفنا أن انبلاج الحق وظهوره لا يتم كل ذلك إلا من خلال ترك هذا الصراع يعمل عمله، فينبغي أن نترك هذا الباطل ليتحرك. وانظروا أيها الإخوة كم يتجلى هذا المعنى الذي أقول في كلام الله عز وجل عندما يخاطب عباده. انظروا إلى بيان الله سبحانه وتعالى وهو يوضح لنا أن هذا القرآن كلام الله، وأن بشرا لا يتأتى منه أن ينطق بمثل هذا الكلام. يقول بعد ذلك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا هو كلام الله عز وجل يشجع المبطلين أن يعارضوا القرآن بمثله، ويفسح لهم الطريق واسعا أن يؤلفوا كلاما ما ربما يتخيلون أنهم قادرون عليه ليعارضوا به القرآن، بل ليتغلبوا به على إعجاز القرآن. في الواقع أن هذا العمل بحد ذاته منكر، ولكن الله سبحانه وتعالى فسح الطريق إليه، بل دعا المرتابين بهذه الحقيقة إلى أن يجربوا وإلى أن يمارسوا الوسائل التي تكشف لهم عن حقيقة الباطل مصفا عن حقيقة الحق مصفا وبعيدا عن شوائب الباطل. فسح لهم الطريق إلى ذلك وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ولعل فينا من يتصور أن أحدنا لو قال لإنسان ملحد يهزأ بكتاب الله عز وجل ويخيل إلى الناس أنه كلام من الكلام، وأن أي إنسان من البشر يستطيع أن يأتي بمثله، إن فينا من قد يتخيل أن واحدا مثلي لو قال له: حسنا فأقبل إلى هذا الذي تقول وأتنا بكلام لعلنا نرى جهدك الذي قد يحقق فعلا ما تقوله، وربما جئت لنا بكلام كالقرآن أو خير منه. ربما تخيل البعض أنني عندما أشجع هذا الإنسان إلى القيام بهذا العمل أو نحوه فإنني أشجع الباطل وإنني بهذا أحارب الحق. لا، لو كان الأمر كذلك لما قال الله سبحانه وتعالى للمرتابين والمبطلين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، بل هكذا يقول أيضا: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا الذي قاله موسى للسحرة من هذا القبيل. فنحن لا نقر عمل السحر، والسحر عمل محرم وهو شيء وحرمته أمر متفق عليه، لا سيما عندما يكون هذا الإنسان الساحر يريد أن يتخذ من سحره أداة لتمزيق الحق أو لمد غاشية من اللبس عليه، فهذا شيء منكر قولا واحدا. ولكن عندما يأتي من يريد أن يقارع الحق بسحر من أجل أن يتجلى جوهر الحق فإننا نرحب بهذه المقارعة ونرحب بهذا العمل السحري، لأن لهذا المنكر وضعا خاصا وظرفا خاصا تقتضيه المجادلة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مبدأ المجادلة مطلوب، وهذا المبدأ لا يتحقق إلا بأن أفسح الطريق واسعا للمبطل أن ينثر أمام أسلحة بطلانه وأن ينشر أمام آراءه وشبهاته وأفكاره، وأن أترك له المجال رحبا أن يعبر عن فكره كما يشاء. عندما أترك هذا المجال رحبا للباطل أن يعلن عن ذاته وللحق بعد ذلك أو مع ذلك أن يعلن عن ذاته، ففي هذا الجو فقط وفي هذا المناخ وحده ينبلج الحق ويتراءى ويتضح. وهذا المعنى يبرز واضحا في هذا المشهد الذي نمر به من هذه القصة في سورة طه. إذن عرفنا الجواب عن هذا السؤال، وعرفنا أن سيدنا موسى عندما أمر السحرة أن يلقوا سحرهم وأن يلقوا حبالهم وعصيهم لم يكن بهذا مجاريا للباطل ولم يكن بهذا محاربا للحق، ولكنه كان بهذا يستجر المبطلين إلى حلبة صراع لا يظهر الحق إلا من خلال تلاقي الحق والباطل في صراع في هذا الميدان أو في هذه الساحة. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ماذا كان أثر هذا السحر الخيالي على نفسية سيدنا موسى؟ يقول البيان الإلهي: فأوجس في نفسه خيفة موسى. أوجس أي أحس، أحس موسى بنفسه شيئا من الخوف، تسرب إلى باطنه وقلبه. لماذا؟ وهل للنبي أن يخشى؟ أليس موسى مطمئنا إلى أن الله نصيره وأن الله معه؟ أفآن له أن ينسى قول الله عز وجل: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى؟ الجواب عن هذا أيها السادة والسيدات أن سيدنا موسى لم يكن خوفه من أن يكون هذا الذي ظهر على أيدي السحرة حقا إطلاقا، فهو يعلم العلم اليقين أنهم على باطل، وأن مكائدهم لا يمكن أن تتجاوز الخيال، ولا يمكن أن ترسم حقيقة أمام الأعين أو الأذهان. ولكن موسى كان خائفا من أن يهيمن هذا الخيال السحري على نفوس العامة وعلى أبصارهم الذين يرون هذه الظاهرة، وربما كانت أبصارهم أعجز من أن تدرك الفرق بين السحر الخيالي الباطل وبين المعجزة الربانية الحقيقية. كيف يمكن لعامة الناس أن يدركوا الفرق، لا سيما عندما يقابلون فيرون أن عمل موسى يتمثل في عصا واحد ستنقلب إلى ثعبان، أما عمل السحرة فيتمثل في عصي ربما لا تحصى، وفي حبال هي الأخرى لا تحصى، وهكذا. فقد امتلأت الساحة كلها بالثعابين التي تتحرك. ترى لو أن سيدنا موسى ألقى عصاه، ماذا عسى أن تفعل هذه العصا في غمار هذه الثعابين الكثيرة؟ ربما ضاعت عصاه بين تلافيف هذه العصي أو الحبال التي تتلوى وتتحرك. إذن فلعل الناس لن يدركوا الفرق بين السحر الذي هو خيال باطل والمعجزة التي هي حقيقة ربانية هابطة من الملأ الأعلى. هذا هو مصدر خوفه، وهذا هو معنى قول الله عز وجل: فأوجس أي أحس، أوجس في نفسه خيفة موسى. والتنكير هنا للتقليل، أحس بنفسه في أعماق نفسه بشيء من الخوف، لعل الناس يلتبس عليهم السحر الباطل بالمعجزة الحقيقية. ولكن الله عز وجل تداركه بوحي خاطب عقله وبصيرته، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قلنا: أين كان هذا القول؟ هذا القول كان وحيا ما بين الله وعبده ونبيه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فلا جرم أن هذا الخطاب لم يحس به أحد غير سيدنا موسى قط. والوحي من الله لعبده سر من الأسرار لا يدركه إلا العبد الذي أوحي به إليه. قلنا: لا تخف. وهذا ليس أمرا تكليفيا أيها الإخوة، بل هو أمر تكويني. لو كان أمرا تكليفيا لكان هذا أمرا بما لا يطاق، لأن الخوف انفعال، والانفعال لا يتعلق به تكليف. وقد قلنا هذا في مناسبة مرت: الحب انفعال، والخوف انفعال، والبغض انفعال، والجوع انفعال، والظمأ انفعال، ولا يتأتى أمر تكليفي يخاطب به إنسان بقول الله عز وجل: لا تحب أو لا تخف أو لا تجع أو لا تظمأ. ولذلك نقول إن هذا الأمر الذي اتجه من الله إلى سيدنا موسى ليس أمرا تكليفيا، ذلك لأن سيدنا موسى لا يستطيع أن يهيمن على مشاعره. إذن هو أي أمر؟ هو أمر تكويني. فمعنى قوله عز وجل: قلنا لا تخف، أي أزلنا الخوف من باطنه وحولنا الخوف إلى طمأنينة. ولكن هذا التحويل الذي يتجسد في ما عبر عنه البيان الإلهي بقوله كن صيغة عنه، أو جاء التعبير عنه بصيغة قلنا. ونحن نقول هكذا، هو أمر تكويني وليس أمرا تكليفيا. لا تخف، كيف؟ إنك أنت الأعلى. وقر في نفس موسى بالسرعة القصوى أنه هو الأعلى، وأنه لا داعي إلى خوف وإلى قلق، فالله معه. وجاءه الوحي الرباني يقول وألق ما في يمينك، ما في يمينك، لم يقل العصا التي في يمينك، بل قال وألق ما في يمينك، للتهوين من أمر هذه العصا، ولإبرازها في مظهر الشيء التافه البسيط أمام أمر الله سبحانه وتعالى وقضائه والخطة التي رسمها الله عز وجل. ألقي هذا الشيء الذي في يمينك، أيا كان ألقي ما في يمينك. ماذا سيفعل هذا الشيء الذي في يمينه إذا ألقاه؟ ليزداد سيدنا موسى طمأنينة، وليزداد سيدنا موسى هدوءا وثقة بالله عز وجل. قال له تلقف ما صنعوا، إنك إن ألقيتها لن تضيع هذه العصا بين هذه الثعابين الخيالية الكثيرة، لا، لسوف تتلقفها، لسوف تبتلعها جميعا. وعندئذ سيتجلى للناس الفرق الكبير بين السحر الخيالي وبين الحقيقة الناصعة التي لا مرد لها. ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، تلقف وتتلقف بمعنى تبتلع، أي لسوف تجد أنها تلتقط كل هذه الثعابين الكثيرة، فلن يقع هذا الشيء الذي تخاف منه وهو ضياع عصاه بين هذه الثعابين الكثيرة. إنما صنعوا كيد ساحر. لا تنسى أن هذا الذي تراه كيد، خيال، تدجيل، يصدر عادة من ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. جنس السحر وجنس السحرة في كل عصر وفي كل مكان، ومهما كانت أدواتهم، مقضي على السحر بالفشل، فلن يفلحوا قط. هذه الحقيقة يوضحها لنا الله سبحانه وتعالى ليزداد قلب سيدنا موسى طمأنينة. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذه النتيجة لا نستطيع أن نشرحها الآن، لابد أن نتوقف عندها، ولسوف نفصل القول فيها في حلقة آتية إن أحيانا الله عز وجل. وأستودعكم الله، والسلام عليكم. فالهدف إذن من إدخال لا النافية على القسم كما هو شأن العرب في شعرهم ونثرهم، أولا تصوير أن الأمر أبسط وأوضح وأجلى من أن يحتاج إلى قسم، أقسم؟ لا لا أقسم، هكذا يأتي التعبير. ثانيا أن هذا الشيء الذي أريد أن أعبر عن تعظيمه، أعبر عن تعظيمه بقسم، ولكن القسم لا يبلغ أن يكون أداة تعبير عن مدى عظمة هذا اليوم. نعم، فكأن يوم القيامة يوم خطير جدا جدا، ويأتي القسم به تصويرا لجانب من هذه الخطورة والأهمية، ومع ذلك فهو أقل من أن يوضح جانب الأهمية في هذا اليوم أو يوم القيامة. وهذا شيء مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسوف نمر على نماذج أخرى ربما في مناسبات آتية. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يقسم الله عز وجل بهذه الطريقة النافية كما رأينا بشيئين، يقسم بيوم القيامة ويقسم أيضا بالنفس اللوامة، أي بالنفس التي طالما كانت ساهية لاغية، طالما كانت تائهة وكانت أمارة لصاحبها بالسوء، حتى إذا استيقظت من سبات، وحتى إذا لاحت لها الحقيقة بعد طول احتجاب، تحولت هذه النفس من أمارة بالسوء إلى نفس تلوم صاحبها، إلى نفس تقرعه وتستثير نيران الندم بعد جوانحه. تلكم هي النفس اللوامة، وما من نفس أمارة بالسوء اليوم إلا وسوف تنقلب لتصبح غدا النفس اللوامة. ولكن لماذا انتقى البيان الإلهي هذين الأمرين ليقسم بهما؟ لماذا يقسم بيوم القيامة ثم يقسم بعد ذلك بالنفس اللوامة؟ لأن الموضوع الذي هو جواب القسم، أي الموضوع الذي يقسم عليه بيان الله عز وجل، هو تأكيد أن البعث قادم، وأن يوم القيامة يوم لا ريب فيه قط، وأن جحود الجاحدين لا يغير من هذه الحقيقة شيئا. إذن فنظرا إلى أن الأمر المقسم عليه وهو جواب القسم الآتي إنما هو التأكيد على أن يوم القيامة آت، جاء القسم بشيء يتعلق بهذا الموضوع، وليس هنالك شيء أكثر تعلقا بهذا الموضوع من الموضوع ذاته. ولذلك فيقسم الله عز وجل على أن يوم القيامة آت بيوم القيامة ذاته. وفي هذا تنويه واضح بطريقة من التبكيت وبطريقة من التقريع أن يوم القيامة حقيقة لا ريب فيها، وكأن البيان الإلهي يقول: أتريدون أن أضع بيني وبينكم حكما تعرفون به صدق كلامي؟ لن أجد حكما أحتكم إليه من أجل أن أجعلكم تصدقون هذا الوعد الذي أقوله أوضح وأعظم من يوم القيامة ذاته. فأنا أقسم بيوم القيامة الذي أنكرتموه أن يوم القيامة آت، وأقسم بالنفس، هذه النفس الطاغية الباغية في حق صاحبها في كثير من الأحيان اليوم، هذه النفس التي كثيرا ما تجنح إلى الأمر بالسوء، وهي النفس الأمارة بالسوء كما قال الله عز وجل. أقسم بهذا النفس التي ستصبح عما قريب النفس اللوامة. وكيف ومتى ستصبح هذه النفس لوامة أيها الإخوة؟ ستصبح لوامة عندما ترى هذا اليوم وقد تحقق. ستتحول من حالتها إذ كانت آمرة بالسوء إلى حالتها الجديدة إذ تنفخ نيران آلام كاوية مضطرمة بين جوانح صاحبها. أقسم بهذه النفس. ولاحظ أيضا صلة القربة بين المقسم به والمقسم عليه. فالشيء الذي يقسم الله عز وجل عليه هو أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، والذي يقسم به هو يوم القيامة أولا، وهو تلك النفوس الكثيرة جدا التي عاشت في استكبار على هذا الحق، وعاشت تتطوح في تيه وضلال، ولكنها اليوم وقد ارتفعت عنها الحجب وقد استطاعت أن ترى بعينها الباصرة التي ترى كل شيء، فتحولت من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة تلوم صاحبها: لماذا لم أؤمن؟ لماذا لم أرعوي إلى الحق يوم كانت الفرصة سانحة؟ فأنا لا أجد شيئا أقسم به على أن هذا الحق آت لا ريب فيه، خيرا من أن أقسم بشيئين يرتبطان الارتباط الوثيق بهذا الأمر. أقسم بيوم القيامة ذاته الذي يطوف اللجج به، وأقسم بالنفس اللوامة التي لسوف تصطبغ بكم ولسوف تحتويكم ولسوف تبعث فيما بين جوانحكم نيران الندامة الكاوية يوم القيامة. والآن أين هو جواب القسم؟ أين هو المقسم عليه؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هذه الجملة الاستفهامية ليست هي الجواب، ليست هي جواب القسم، هي تنبئ عن جواب القسم، يعتصر منها جواب القسم. وجواب القسم محذوف دلت عليه هذه الجملة الاستفهامية الاستنكارية، دلت عليه جملة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ ما هي هذه الجملة المحذوفة؟ ما هو جواب القسم؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أنكم ستبعثون إلى المعاد. وأنني سأعيدكم مرة أخرى جسوما وأرواحا إلى الحياة. وتأتي هذه الجملة الاستفهامية ذيلا لهذا الجواب المحذوف قفزا، بسبب أن الأمر أوضح من أن يثبته الله سبحانه وتعالى في كلمة يختلف فيها الناس. ويأتي البديل عن الجواب المحذوف هذه الجملة الاستفهامية: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أبلغ به الأمر إلى درجة أن ينكر ما أؤكده وأن ينكر ما أقول له؟ وكم كررت وأكدت. أيحسب أي أيظن الإنسان، والإنسان هنا جنس أيها الإخوة، وكلمة أل تأتي للجنس أي للنوع الإنساني فلا تدل على الاستغراق، وتأتي للاستغراق في آن آخر، هنا ليست أل للاستغراق، وإلا لكان هنالك إشكال. وأي إشكال؟ هنالك أناس كثيرون يؤمنون بالمعاد، نحن كلنا نؤمن به، ومع ذلك فإن الآية تقول أيحسب الإنسان، أي جنس الإنسان، وهو يتحقق بثلة منه، وهو يتحقق بفئة منه، أي الشأن في الإنسان إلا من رحم ربك. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أبلغ به الأمر إلى درجة أن يزجنا في اتهام عجز، وأن يتهمنا بأننا لن نستطيع أن نجمع عظامه من شتات، أن نجمع عظامه أي إذا آلت إلى تراب، وإذا اختفت في طوايا الأرض، وإذا تباعدت ذراتها، لا، بل إذا تحولت ذراتها من عنصر إلى عنصر إلى عنصر آخر. أبلغ به الارتياب في ألوهيتي أن يتشكك في قدرتي على ذلك؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. وبلى جواب أيها الإخوة، هذه الكلمة بلى إذا جاءت بعد جملة منفية تعيدها إلى الإثبات، على عكس نعم، إذا جاءت نعم في مكان بلى فإنها تقرر النفي. فأنا إذا قلت ألم يأتي فلان وقلت لي بلى، فمعنى ذلك أنك قلبت استفهامي الإنكاري إلى إجابة، أي جاء. ولكنني إذا سألتك ألم يأتي فلان وقلت نعم، معنى ذلك أنه لم يأتي. وإذا أجاب البيان الإلهي عن هذا السؤال قائلا بلى، أي بلى نقدر على أن نجمع عظامه وسنجمعها من شتات، بلى. ثم أضاف إلى بلى هذه التي تنطوي على الجواب التام، أضاف شيئا آخر، قادرين على أن نسوي بنانا. أضيف إليكم شيئا آخر، أضيف إلى هذا الذي تجهلونه وأؤكده، لن أجمع عظامكم من شتات أبدا بعد تناثر، بل بعد تحول إلى عناصر أخرى فقط، بل أنبهكم إلى أني قادر على أن أسوي بنان كل إنسان، أي أن أعيده إلى التركيبة السابقة التي كل فرد منكم قد صب في قالبه. وهذا الذي يشير إليه البيان الإلهي له دلالة علمية نعرفها جميعا، ولذلك يقول بلى، وأزيدكم على ذلك أننا قادرون على أن نسوي بنانه، أي أن نعيد بنانه هذا إلى التركيبة الفردية الخاصة به التي كانت عنوانا له شخصيا في دار الدنيا. وهذا ما لم يخطر في بالكم، ولكن هذا الشيء سيتحقق. ولعلكم جميعا تتساءلون، فلماذا ركز البيان الإلهي على البيان على البنان، ولم يركز مثلا على هذه النتوءات التي على سطح اللسان مثلا، وهي نتوءات معدودة، ولم يركز البيان الإلهي على شكل العين، ولكل إنسان شكل يختلف عن الشكل الآخر؟ هذا السؤال له جواب لعله طويل الذيل، وهو يتعلق بحقيقة علمية أظن أكثركم يعرفها، ولكننا من هذا الكلام أمام إعجاز رباني كبير، لعل الوقت يضيق بشرحه في هذه الحلقة، فلنرجئها إلى حلقة آتية إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.